إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد علمتم سياق ما نحن فيه من الاحتفاء هذا العام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن احتفاءنا به هذا العام يجب أن يكون لكل يوم ولكل نفس يتردد للمؤمن في هذه الحياة متصفاً ومقتديا ومتأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخذنا الجانب الأول في دعوته، وهو أنه كاد يقتل نفسه صلى الله عليه وسلم في دعوته لأجل الحزن على هؤلاء لتركهم الإيمان، فخفف الله تعالى عنه وسل عنه فقال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا يصل الأمر بك إلى أن تقتل نفسك في الدعوة إلى الله تعالى والتحسر على تركهم الإيمان، ولكن وجه قواك وطاقتك وجهدك ووقتك لأمرهم بالدعوة إلى الله تعالى، وألا يبقى منك مخزون في ذلك لغير الدعوة إلى الله والقيام بأخذ الناس إلى بابه سبحانه وتعالى. وإذا كان ذلك هو المطلوب منك الآن وهو مطلوب المؤمنين في كل زمان ومكان، فإنه قد أعانك سبحانه وتعالى في تحقيق ذلك بهذا القرآن الكريم الذي جاء فنور الدنيا، الذي جاء فأخرج الدنيا، الذي تنزل أو نزل فأخرج الدنيا من ظلماتها إلى نور الله تعالى، كما ذكرنا أخرجها من الضيق إلى البركة والسعة. وكان الكلام على القرآن الكريم هو مدخلنا إلى هذه المعاني، وكان أول ما وصفنا به القرآن ما وصف الله به كلامه وهو البركة، وذكرنا هذه المعاني المباركة التي يجب أن يأخذ بها المرء في نفسه وأن يأخذ بها في دعوته فتنتشر بركات الله تعالى كما انتشر ذلك الوحي في مجيء النبي إلى هذا العالم صلى الله عليه وسلم، إذ كان سبب انتشار هذا الوحي وسبب دخول الناس في دين الله تعالى كان بركة القرآن ونوره وهدايته وشفاءه ورحمته التي أشرنا إلى شيء من أسمائها، أما ما فصلنا فيه فكان الكلام على بركة القرآن، وذكرنا الآيات التي وردت في ذلك وتوجيه سياقها الذي هو مراد الشرع ليصل إلى قلوب المؤمنين وأعمالهم. وأما النور فقد وصلنا إليه، وصلنا إلى كون القرآن هو النور الذي يجب على المؤمنين أن يأخذوا به في أمور خاصتهم وأمور عامتهم وأمور دعوتهم. فإذا ما حصلوا شيئا من هذا النور في الدنيا كان على قدر ما حصلوا نور الآخرة الذي به يمرون على الصراط، على قدر ما حصلوا من هذا النور على قدر ما نشروا دعوة الله، على قدر ما حصلوا من هذا النور حصلوا من ترك الضلال والحيرة والتشكك والتردد، ووصلوا إلى اليقين، ووصلوا في طريق الله تعالى سالمين إلى ربهم سبحانه وتعالى. قد استنارت قلوبهم وأفئدتهم، واستنارت جوارحهم، واستنارت بهم الأرض، وظهر نورهم في السماء. وما كان ذلك إلا بسبب تنزل السكينة والرحمة التي بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا النور. ومدخلنا اليوم إلى تكملة هذا الكلام، قد بدأنا في الكلام على النور بمعنى أن الله قد أنزل هذا الكتاب نورا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وكما قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، إلى آخر ما ذكرنا من الآيات التي بيّنت كون هذا القرآن نورا. وإذا كان القرآن هو النور الذي بيّن الله تعالى صفته على هذا النحو، فقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسيد بن حضير الذي بنينا عليه هذه القضية، وهو أنه كان يقرأ البقرة، يعني كان يقوم بها ليلا رضي الله عنه، فوجد مثل الغلة فيها أمثال المصابيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قرأت لأصبح الناس يرونها ما تتوارى منهم تلك الملائكة تنزلت لقراءتك. ونزول السكينة عند قراءة سورة الكهف قد ذكرناها أيضا. هذه المصابيح التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أشارت إليها الآيات أن ذلك هو النور. ومدخلنا في هذا الكلام على هذا المعنى اليوم من: إذا كان القرآن نورا فإن الذي أنزله قد وصف نفسه بذلك، الله نور السماوات والأرض. وإذا كان الله تعالى هو نور السماوات والأرض، فما أنزل نوره ذلك وما أنزل من نوره سبحانه وتعالى إلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما ذكر سبحانه وتعالى في قوله: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله سبحانه وتعالى. وذلك المدخل هو المهم اليوم، وبدايته أنك قد سمعت هذه المعاني أو شيئا منها فيما سبق، وعاهدت الله تعالى على أن تأخذ من هذا النور، وعاهدت الله تعالى ونسميها نحن اليوم، عاهدت الله جل وعلا فرحا وحزينا في نفس الوقت. عاهدته فرحا بما سمعت من آيات النور النازل، وأن الله تعالى قد رحم المؤمنين بهذا النور، يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، فصرت فرحا به، مسرورا أن تتنزل عليك الملائكة، مسرورا أن ترى السكينة وهي تغشاك، مسرورا أن ترى قلبك وهو مضيء بنور الإيمان، وطريقك تراه كذلك، أو مسرورا بأن ترى طريقك إلى الله تعالى منيرا، مسرورا بأن ترى نفسك قد خرجت من الحيرة والشك والتردد، مسرورا بأن تجد نفسك وقد ثبتت على طريق الله تعالى تسير إليه، لا تروغ يمنة ولا يسرة ولا تتقهقر ولا ترجع. رأيت نفسك فرحا مسرورا أن كنت في محل عناية الله تعالى، بأن جعل لك نورا سبحانه وتعالى. هذا الجزء الأول، أنك قد فرحت بفضل الله تعالى، فرحت بفضل الله تعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما أجمعون. رأيت ذلك ورأيت نفسك فرحا هذا الفرح، ومسرورا هذا السرور، ومنشرحا هذا الانشراح، وفي نفس الوقت رأيت نفسك حزينا لتقصيرك في تحصيل هذا النور، ولبقاء ترددك وحيرتك في طريقك إلى الله تعالى، ورأيت نفسك حزينا في ألا يستنير قلبك، وأن تستنير أعضاؤك وبدنك، وأن يستنير طريقك إلى الله تعالى، ورأيت نفسك حزينا بأن ما قد أخذت من هذا النور لا يكفي لأن يضيء لك طريقك إلى الله تعالى على صراطه، يوم يقول الأنبياء يا رب سلم يا رب سلم. وعندما رأيت نفسك هكذا حزينا علمت ذلك السبب، وهو أنك قد قدمت أشياء كثيرة على تحصيل هذا النور، قدمت أهلك ومالك، شهواتك وولدك وشهواتك وولدك، قدمت طعامك وشرابك، قدمت انشغالك بما أنت فيه، قدمت الدنيا وتحصيلها والتوسع فيها، قدمت ما أنت فيه من أشغال أو سفر أو غيره، قدمت ذلك كله على أن تحصل جزءا من هذا النور، وعلى أن تحصل بركة هذا النور ورحمة هذا النور. وحينئذ تذكرت قول الله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فأطبق عليك الحزن حينئذ، وعلمت أن ما أضعت أو ما حصلت في كلا الأمرين من الدنيا وما تريدها إلى جانب تحصيل شيء من هذا النور كلا شيء، كأنك قد أضعت عمرك ووقتك وجهدك ومالك وبدنك، وما زال طريقك مظلما أو فيه ظلمة، وما زال قلبك صدئا يعلوه الران وتكسر عليه المعاصي، ولم ينر ويستنر بنور الله، بنور الله تعالى الذي قال فيه النبي واجعل في قلبي نورا صلى الله عليه وسلم، واجعل لي نورا وأعظم لي نورا، واجعل في سمعي نورا وبصري نورا، واجعلني نورا. علمت حينئذ أنك قدمت الفاني على الباقي، قدمت حزنك وضيقك ضيق صدرك على انشراحك بنور الله تعالى على تحصيلك لأسباب فوزك في الأولى والآخرة، قدمت ذلك كله على أن تكون فرحا بربك مسرورا به سائرا في طريق النور إليه سبحانه وتعالى. ما الذي حملك على ذلك إذن؟ هذا الكلام يخيفك لمعنى آخر، وهو معنى الحرمان من أن تكون في محل نور الله تعالى. وما دام المرء على هذا الحال السيء، كلما عاهد ربه نكث، وكلما فرح بربه شيئا سرعان ما يرجع عن هذا الفرح ليقدم الحزن والضيق، وليقدم الظلمة والبعد، وليقدم النوم والغفلة، وليقدم الكسل والشهوات على الله تعالى، فأن لك أن تحصل ذلك. إذن هذه المسألة من أهم تلك المسائل التي تنظر فيها أيها المؤمن، كيف قدمت هذه الظلمات لتبقى فيها الحاجبة لك عن الله تعالى، المانعة لك من أن يستنير قلبك وفؤادك بمحبته ومعرفته والقرب إليه والتعلق به سبحانه وتعالى، أن يستنير قلبك فيقوى على ما أنت فيه من الحيرة والتردد، فيستنير قلبك فيقوى على ما أنت فيه من الضعف والخيبة في دعوتك وقيامك بأمر الله تعالى، أن يستنير قلبك ويقوى على أن تحصل تلك البركة التي تراها في أعمال الآخرة، وتراها كذلك محفوظة لك في أمور الدنيا التي تخاف عليها. عدت إذن وأنت تود أن تكون فرحا بربك مسرورا به، ترى قرة عينك وطمأنينة نفسك واستبشار قلبك في نوره ومعرفته والإقبال عليه في التزود من هذا القرآن الذي كان بركة العالمين. ولولا هذا الوحي من السماء ولولا نزوله إلى الأرض لما انتشرت تلك البركة وتلك الرحمة، وعم نور الله تعالى الكون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن ما أنت المفرط في أسباب نجاتك. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. إذا كان أمرك كذلك، علمت أنك ينبغي ويجب أن تسارع في تصحيح موقفك من القرآن تصحيحا لموقفك من ربك سبحانه وتعالى ومن إقبالك عليه ومحبتك له وإبعادا لنفسك عما أنت فيه، لأنه سبحانه وتعالى قد بين هذا النور وبين أسباب إعطائه. فإن قلت قد علمنا هذا النور وعاهدنا الله تعالى عليه وقصرنا، وعاهدنا الله تعالى على أن نفرح بالله إذ هو الفرح الذي لا فرح بعده، ومن لم يفرح بالله فلا فرحت نفسه بشيء آخر، فإذا علمنا ذلك ما الطريق لتحقيق هذا الفرح؟ الله جل وعلا كما ذكر وكان بالمؤمنين رحيما بين طرقا كثيرة يرحم بها عباده فينير لهم طريقهم، يرحم بها عباده وينزل عليهم من نوره وبركته سبحانه وتعالى كما ذكر. فقال في الآية الأولى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذه كنا نود أن نشير إلى الآيات التي ذكرت أن الله تعالى هو النور ثم نبين الطريق، ولكننا نريد أن نختصر هذه المسألة ليعلم الناس كيف يتحقق لهم طريق النور الذي بينه الرب سبحانه وتعالى، فإذا لم يسلكوه فإنهم لن يحصلوا ذلك النور. وقد أشرنا إلى شيء من الآداب الظاهرة والباطنة التي بها يحصل المرء ثمرة البركة وثمرة التدبر وثمرة الإقبال على الله جل وعلا في معاني القرآن، حتى يكون القرآن هو إدمانه الذي يسير به وينام به ويقوم به، حينئذ يرى تلك الآثار من الهدى والشفاء والبركة والرحمة التي ذكر الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. عندما قال المولى سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، بيّن سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب هو سبب إخراج أولئك من الظلمات إلى النور. وقد بينا أن هذا الكتاب يعني كما ذكرنا في البركة باتباعه وبتعلمه وتعليمه والاستشفاء به بتدبره والإقبال عليه بالدعوة له ونشره بين العالمين بإدمانه تلاوة وذكرا وحفظا، بألا يكون للمرء نور ولا ضياء ولا إشراق ولا وحشة إلا أن يزيل ذلك كله فيما بينه وبين كلام الله تعالى، حينئذ يخرج من الظلمات إلى النور، يعني يخرج من ظلمات الجهل إلى نور العلم، يخرج من ظلمات الغفلة إلى نور التذكر والإقبال على الله، يخرج من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، يخرج من ظلمات البعد إلى نور الإقبال على الله تعالى، يخرج من هذه الظلمات التي سببت له الحيرة والتردد إلى نور الثبات على طريقه والاستنارة بوحيه سبحانه وتعالى والاتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قد احتاج المؤمنون اليوم إلى ذلك. يعني مصيبتنا الأولى التي نعاني منها في هذه القضايا، وشرح الله تعالى وبين وأعاد وأبدى وأكد ووثق في كتابه أن طريق إزالتها والحل وأن الحل لها هو كلامه سبحانه وتعالى، وما زال الناس بينهم وبين كلام الله تعالى هذا الحجاب، وما زال بينهم وبين كلام الله تعالى هذا البعد، وما زال بينهم وبين كلام الله تعالى هذا الحرمان، وما زالوا كذلك إلا بسبب من أنفسهم. لما قدموا على كلام الله تعالى شيئا آخر حرموا كلام الله، لما قدموا على إدمانه وذكره شيئا آخر حرموا إدمانه وذكره، لما قدموا الوقت والجهد لشيء آخر على الوقت والجهد له حرموا بركته ونوره، وهكذا يعلم المؤمنون كيف كانت المصيبة من أنفسهم، السامع والمتكلم كيف كانت تلك المصائب هم السبب فيها، وأنهم لو كانوا كما كان المؤمنون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أسوتهم وقدوتهم لتغيرت الأحوال، ولاتضحت الطريق، ولاستنارت، ولأزيلت هذه الغمم والظلمات والشك والحيرة، ولثبتت هذه القلوب وقوية، ولصارت صلبة في الله تعالى حية تتأثر بالموعظة وتنجع فيها الذكرى، وتحمل المرء عند سماع ذلك على المسارعة لا يلوي على شيء حتى يقدم كلام الله على كل شيء. ونحن نسمع ذلك كله اليوم كما ذكرنا في خطبة عدم التأثر بالسماع، يوما ما يسمعه ثم يقدم ما هو فيه اليوم على ذلك القرآن الكريم، يقدم ما فيه مرضه وعلته وداءه على ما فيه شفاء، على ما فيه شفاؤه وفيه فرجه وفيه رحمته، يقدم ما فيه بعده وتفريطه وتقصيره، ما فيه بعده وتفريطه وتقصيره على ما فيه إقباله على الله ومعرفته به ورحمته له سبحانه وتعالى. فأي عقل وأي قلب كما ذكرنا قد اشترك في إبعاد المرء، إنما تسبب ذلك كله بسببه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما اقتصروا على ذلك الذي هم فيه ما كان الله ليزيدهم سبحانه وتعالى بسبب تقصيرهم. إن الله تعالى لا يفتح على أحد بسبب تقصيره وبسبب تفريطه وبسبب بقائه على ما هو عليه. أنت بقيت على ما أنت عليه من التقصير، وتود أن تكون عالما، وتود أن تكون مقبلا محبا، وتود أن تكون وليا تقيا، وتود أن تكون داعيا مخلصا. ما كان التقصير يوما سببا لتحصيل الخير أو لإبعاد الشر، بل كلما ازداد شرا كانت عاقبة السيئة بعدها، وإذا ازداد خيرا كانت عاقبة الحسنة بعدها. أما أن يريد بالسيئة الحسنة بعدها فذلك لا عقل ولا شرع، وإنما استهزاء بما يجب ألا يستهزئ به، بما يحرم الاستهزاء به. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ذكرنا الله نور السماوات والأرض، النور الحسي والنور المعنوي، يعني هو سبحانه وتعالى نورهما، فذاته نور وحجابه نور سبحانه وتعالى، وكل ما حوله قد استنار من نوره، العرش والكرسي والسماء والأرض، ويوم القيامة وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. ورأينا أن هذا النور الذي بين الله جل وعلا إياه ينبغي أن يأخذ المرء منه كما قال على نور من ربه، وإذا كان المرء على نور من ربه فلا شك أنه على أعظم شيء قد أوتيه من الله تعالى، وعلى نور فذلك النور من ربه الذي أعطاه إياه سبحانه وتعالى هو الكافي لنجاته في الدنيا والآخرة. لما سمعنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيكفر أحدهم، أيرجع أحدهم عن دينه سخطة له؟ قال لا، قال تلك بشاشة الإيمان إذا خلطت القلوب، ذلك نور الإيمان. لذلك قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره في قلب المؤمن كهذه المشكاة فيها مصباح الكوة يعني في الحائط فيها مصباح ينير إلى آخر معنى الآية الذي أشرنا إليه يوما ما. ثم نأتي ليقول الله سبحانه وتعالى الآية التي بدأنا بها في تبيين الطريق الذي وضحه الله تعالى ليستنير به الناس، قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وهذه الآية الكريمة تبين ذلك المعنى من وجهين، الوجه الأول وهو قوله سبحانه وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء، والوجه الثاني وهو ما نحن بصدده في رحمته سبحانه وتعالى بالمؤمنين كما قال وكان بالمؤمنين رحيما. فعندما يقول والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فهو يصلي عليكم وملائكته سبحانه وتعالى، والصلاة من الله جل وعلا الثناء كما ذكرنا، ومن الملائكة الدعاء كما بيّن القرآن، الصلاة من الله الثناء على المؤمنين، وإذا أثنى عليهم رفع درجتهم وأعلى منزلتهم وذكرهم في الملأ الأعلى، وإذا ذكرهم وأثنى عليهم فإن ذلك دليل وصولهم إلى ربهم، وإذا ذكرهم وأثنى عليهم دل على أنهم صاروا أهلا للثناء. وهي مشكلتنا اليوم حتى يقول المرء أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاء الصلاة على النبي أن يصلي الله عليه، من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها عشرة، وأن الله يصلي عليهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فما بالهم في حالك الظلمات، وما بالهم متحيرين، وما بالهم على هذا الحال السيء. كلام الله لا خلف له صادق، وإنما النقص الذي يقع في هذه المعاني إنما هو من الإنسان. لذلك لما قال سبحانه وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء، يعني من يستحق من أهل الإيمان أن يهديه الله، أو من أهل الكفر أن يهديه الله. أهل الإيمان درجات عند الله في نورهم، وأهل الكفر هؤلاء لا يعبأ بهم، وإن أخرجهم من الظلمات إلى النور فقد فازوا فوزا عظيما، خرجوا من الشرك إلى الإسلام. وأما المؤمنون فمنهم من يكون نوره على إبهام قدمه، على قدر إبهامه، ومنهم نوره كنور الكوكب الدري كما ذكر النبي في الحديث صلى الله عليه وسلم، فصاروا درجات. يهدي الله جل وعلا لنوره من يشاء، يعني من بذل لهذا النور واكتسب من قربه إلى الله، واكتسب من نور القرآن ونور النبوة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان سببا لأن يهديه الله لنوره. فكلما اكتسب ما يهديه به لنوره ازداد نورا حتى جاء قوله نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. إذن أنت أيها المسكين في هذا الجزء الأول تعلم أنك لا تحصل من نور الله تعالى إلا ما شاء الله، ولا يشاء الله تعالى لأمثالك أن يحصل أكثر من ذلك، لأنك لا تستحق ذلك لا بذلا ولا جهدا ولا تفرغا ولا هما ولا حزنا على ترك ذلك كله. فكيف تحصل من هذا النور الذي بشر به المولى عباده المتقين بأن يحصلوه، تريد أن تحصل منه ما لم تبذل له شيئا، بل لم تحزن على أنك قد أضعت كل شيء في مقابل أن تحصل هذا الشيء العظيم، بل إنك قدمت الزائل على تحصيل هذا النور. كيف تقدم ذلك كله وتريد أن تحصل نور الله؟ كيف تهرب من مسجده وبيته لئلا تحصل هذا النور وتريد أن تحصله؟ يقول سأحصله وأنا ماشي، سأقرأ البقرة وآل عمران في الطريق إن شاء الله، عندما أصل إلى البيت سأقرأ. وهو يقول عندما أصل إلى البيت سيمنعني الشيطان، وعندما أصل إلى البيت سأنشغل، وعندما أصل إلى البيت سأكل وأنام. وتضيع هذه العهود وتلك المواثيق مع الله تعالى ليقدم بسببها ذلك كله، ثم يريد أن يستنير طريقه وأن يحصل نور الله جل وعلا، وأن ينير قلبه وبدنه، وأن يأخذ حظه في الدنيا قبل حظه في الآخرة. وقد رأينا حظوظهم في الدنيا، هؤلاء القراء الذين حفظوا هذا الدين وجاهدوا في سبيله وكانوا سبب رفع راياته أصحاب القرآن الكريم، كما بينا في غزوة حنين وفي غزوة اليمامة التي كان للقراء فيها الأثر الأكبر، حتى انتصر المسلمون على مسيلمة الكذاب. إذن نعود إلى هذا المعنى، لتخيف به نفسك يهدي الله لنوره من يشاء. ورأيت نفسك غير مهتدي لهذا النور وغير قريب منه وغير محصل بالتالي لشيء يكون سبب نورك ورحمتك، ثم أنت لا تشعر بحزن ولا ضيق ولا نكد من أنك قد حرمك الله إياه، مع أنه القائل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إذن لابد أن يصلي عليكم هو وملائكته، فلما لم يصلي لم تستحق هذه الصلاة، فلما لم تستحق هذه الصلاة حرمتم هذا النور الذي بيّن الله تعالى. ومن حرم هذا النور بقي في ظلام الجهل، بقي في ظلام الغفلة، بقي في ظلام البعد، بقي في ظلام المعصية، بقي في ظلام الاحتجاب عن الله تعالى، بقي في ظلام المادة والشهوات، بقي في تلك الظلمات التي تعلو هذا القلب، فلا يستنير بنور الله جل وعلا. ونستكمل الجزء الآخر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لعلك قد عاهدت نفسك مرة أخرى وأكدت عهدك مع الله جل وعلا أن تفرح بنوره سبحانه وتعالى، وأن تسير فيه، وأن تبتعد وأن تخرج عما أنت فيه من ظلمات، حتى يتحقق لك نور الدنيا ونور الآخرة، وحتى تسهم في رفع رايات الإسلام، وأن تكون متحملا لتلك المسؤولية التي حملها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففتح الله عليهم الدنيا ونحن قصرنا فيها فوصلنا إلى ما نحن فيه، ولا طريق لها إلا هذا النور الذي بينا فعله في القلب وفي الطريق إلى الله وفي الدعوة إليه. وإذا كان الله جل وعلا كما ذكرنا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فإنه قد بين معنى آخر كنا نود أن نشير إليه في أول الخطبة، أو هو مبنى الخطبة أو هو عنوانها، قوله سبحانه وتعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ليتبين الأمران معا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذه الآية تبين بتمام سياقها مع بقية الآيات: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى آخر هذه المعاني الفخمة في هذا الكلام الضخم كما يقال. ونبدأ بالآيات الأولى. إذا كانت الآية بالآيات الأولى في هذا السياق، وإذا كانت الآية التي أشرنا إليها يصلي عليكم المولى سبحانه وتعالى وأنه في نفس الوقت يهدي لنوره من يشاء، فإنه قد ذكر في هذه الآية الأمرين معا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. لا يتحقق إذن نور الإسلام، نور الرب جل وعلا في قلب المرء وأحواله، إلا أن يشرح الله صدره للإسلام. وإذا عكسنا الكلام قلنا: لا يشرح الله تعالى صدره للإسلام إلا وهو على نور من ربه، فكان النور سببا لمزيد الشرح، وكان شرح الصادر سببا لمزيد النور، وهكذا رحمة الله تعالى. وانظر إلى هذا المعنى: أفمن شرح الله صدره للإسلام، معناها أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الآيات الأولى: أفمن حق عليه كلمة العذاب، الذي يقرأ الآيات السابقة، أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، كمن حقت عليه كلمة العذاب فهو في الظلمة، في ظلمة الكفر. هذا هو السياق: حتى يتعلم الناس قراءة القرآن ونوره. ويمكن أن تحمل على قوله سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، كهؤلاء القاسية قلوبهم من ذكر الله؟ كلا. وتحمل المعنيين معا من هذه الوجهة أيضا أن من شرح الله صدره للإسلام ليس كهؤلاء القساة، بل هؤلاء لهم الويل، وليس كهؤلاء الكفرة الذين حقت عليهم كلمة العذاب. هذا المعنى الأول للآية. والمعنى الثاني: كلمة شرح الله صدره للإسلام. وانظر إليك وإلى ما ينبغي أن تكون عليه، وإلى تطلعك إلى هذا الشرح من الله تعالى، أن يشرح الله صدرك للإسلام. المسلمون يشرح الله تعالى صدرهم بزيادة الشرح، والكافرون يشرحه بأن يدخلوا الإيمان. أفمن شرح الله صدره للإسلام، يعني إذا كنت أيها المؤمن قد آمنت بالله، فلا بد أن يصيبك هذا الضيق الذي يظهر في ضيق النفس وفي كسرة التنهد، كما قال الله تعالى في موسى عليه السلام: ويضيق صدري، يعني ينضغط آلة التنفس في صدره على قلبه، فيضيق هذا الصدر. وكذلك يكسر تنهده ولا يستطيع أن يأخذ نفسه كما يقولون. وجمعها الله تعالى في قوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وانظر إلى الضيق والحرج والنكد الذي نعاني منه في الدنيا في أحوالنا مع الله تعالى، وفي أحوال الدنيا، وفي أحوال الدعوة إليه، وفي أحوال علاقات المؤمنين، وفي أحوال علاقات الكافرين، وفي أحوال البيت والولد، وفي كل الأحوال التي يعاني منها المؤمنون اليوم، كادت أن تنطبق صدورهم من الضيق والنكد لوجود هذه الأحوال السيئة التي عاشوها فكانت سببا لهذه المصائب. شرح الله صدره للإسلام معناه كما يقول أهل العلم، كلمة شرح هذه من الألفاظ الرشيقة جدا في القرآن الكريم، أن الله تعالى لم يقل أفمن وسع الله صدره مثلا أو كذا أو كذا، لا، وإنما عبر بشرح لتبين ذلك السرور وذلك الفرح بهذا الإسلام الذي قد تقبله العقل وأحبه فدخل فيه، وهي مصيبتنا التي نتكلم عليها. هل وصل المرء إلى ذلك فشرح صدره أو لا؟ أو أنه لا يزال يشعر بهذا الضيق وهذا التردد وهذا النكد، وكلما حل عليه شيء من أحوال الدنيا والآخرة وجدته ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء لا يستطيع أن يتنفس، وهذا يدل على ما هو فيه من هم ونكد. لذلك بيّن الله جل وعلا بهذا النور كيف وسع هذه الصدور، يقول: فمن شرح الله صدره للإسلام، يعني تقبل الإسلام ومحبته بعقله فشرح الله صدره له. كيف شرح صدره؟ قال: لأن تعاليم الإسلام وأخلاقه ومبادئه هذه تجعل هذا المسلم فرحا بحالته التي صار إليها، فرحا بتلك الحالة الجديدة التي صار إليها، وهي حالة كما يقول فرحا بحالته، مسرورا برضا الله تعالى عنه جل وعلا. لماذا؟ قال: لأنه، أي هذا المرء المسلم الذي قد شرح صدره للإسلام، ظهرت عليه هذه العلامات الجميلة التي تبين شرح الصدر من الاطمئنان لله تعالى، من الرضا بما يقع من الله جل وعلا. إن أصابه حزن علم قرب زواله ولم ييأس من تغير حاله، وأيقن أن الله تعالى يثيبه على تحمله وصبره. وإن أصابته سراء شكر وحمد وترقب المزيد من الله جل وعلا. وكذلك توسعت كما يقول قرأ القرآن ونطق عن الحكمة واتسم بالأخلاق العالية وسلامة الصدر، فصار المسلمون كلهم له إخوة، وخرج من قلبه الحقد والكراهية والحسد للمؤمنين، فلم يصر قلبه على هذا الحال الذي يضيق به، بل قد انشرح بكل تعاليم الدين والإسلام وفرح بها ورضي بها، وصار على هذا الحال الحسن الذي ذكر المولى: استقبل المصائب إذا بصدر رحب، يعلم أنه على الحق وأن صبره وتحمله لا يضيع عند الله، بل هو ينتظر رحمة الله. وكذلك شرح صدره فزالت حيرته وتردده وخواطره السيئة، وبعدت عنه كلما استضاء قلبه بعد بعدت عنه الشبهات والشهوات ومضلات الفتن، بعدت عنه وساوس الشيطان ووساوس النفس والهوى، وصار منيرا إلى هذه الدرجة التي يقال عنه إنه مطمئن لربه، إنه قد شرح صدره، إنه مسرور بمعرفته بالله، إنه مقبل عليه، مطمئن ليومه، مطمئن لغده، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه قد انشرح بتعاليم ربه واتباع سنة نبيه إلى هذه الدرجة التي صار بها على نور من ربه. يستوي هو ومن قسى قلبه وأظلم وزادت غفلته وبعد عن ربه ونسي لقاءه سبحانه وتعالى وقصر في خدمته وقصر في القيام بحقه وفرط في اتباع سنة نبيه وقدم شهواته ودنياه عليه؟ كلا، فهو على نور من ربه، وعلى تبين هذا التمكن من هذا النور الذي أمده الله تعالى به. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا إنا فيك آملنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وأسماعنا نورا وأبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا وأعظم لنا نورا، واجعل في قلوبنا نورا يا حي يا قيوم، رحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة، اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.